فدعيتم بعدما سلم الإمام قدمتموه وصلتم خلفه وتسلم نافاتكم وجاء آخرون وصفت معكم فلا بأس. فأما إذا دخلت وجدت هذا يصلي ركعتين تنفاتك منها الإمام وصففت في جنبه وقلت وأمرته بأن يطلب نفسه فإن هذا بنظر غير وذلك بكثرة التكرم. هو روى أولا أنه مقلوب وسلم الإمام الكثير ثم قال لم يسأله ظهرا ثم يريد بعد ذلك أن يقول نفسه إماما فكثرة هذه التكلمات قد تفسد عليه الصلاة.
هذا سائل يقول ما معنى كلمة إذا وجد الشرط كفى المانع؟
والمعنى هو الذي يحول بين الشيء وبين فعله بينك وبين فعله والشرط هو الذي يلزم منه وجود المشروع او يعلم وجود المشروع ولكن على الصحيح انه قد يوجد المشروط قد يوجد الشرط ولا يصح وجود المشروع يوجد شرطا ودهما معا. مثال ذلك هو الصلاة مثلا قد تكون الشروط فيها اللي هو هي صفة الإسلام والعقل والتهم والخوف النبوة والبعث والبعث إلى آخره ثم يوجد مع ذلك مانع يمنع منه ومنع فعلها إما مرض مثلا وإما شغل وإما أمر يوجد التأخير وإما وعمل فرض في فعل هذه الأمور يسبب تأخيرها لكن الأغلب أنها لا تزيد إذا كان الشرط الصلاة التسعة أنه قال الصلاة في بعض ذلك ولا يجوز.
سائل يقول شاب مسلم يعيش في أمريكا كان متزوجا بمسيحية وله طفل منها ويتحلى بالأخلاق السيئة في بداية عمره والآن هو يريد الزواج من شابة مسلمة ملتزمة ولكنه لا يصلي ووعد أهلها بالصلاة ووافقوا أن يزوجوه ولا يعلمون أخلاقه الماضية ووالده طلب مني أن أقول له عن الشاب لأنه قريب مني والزواج قريبا أي الأسبوع القادم هل فما رأي الشريعة هل أخبرهم بأخلاقه الماضية أم ماذا أفعل؟
نرى أنك لا تخبرني ماذا لأنه وعد عليه الجن والتوبة والإقلال على الله والمحافظة على الصلاة وما في ذلك وأن إذا علمت بأنه إلى الآن هو لا يصلي أو أن الغريبة التي في قلبه محبة للزنا ومحبة للماء ومحبة الفسوق والفساد متمكنة من قلبه ويألف على ألف أهلها أو أنه لا يزال يجالس أهل المسكرات وأهل المخدرات وأهل القمار وما أشبه ذلك فعليك أن تبين أمره وتصلحه فالحاصل أنك أخبر به إن رأيت أنه قد تاب وتغير ونجع وندم وتأسف على ما به وما حصل منه فأكثر عليه ما ستر به وما ستره الله ولو رأيت أنه لا يصلح ولا يجد عنه صلاحه فلا تغير أمره كي يحذره الله.
سائل يقول
هذا مبح نحن الإنسان يتزوج وشتاويه من الحاجة.
أنا كنت مسافرا سفرا متواصل أي مقدار يومين وكنت لا أصلي في السيارة لأنني على غير طهارة فماذا أفعل؟ لأنه كان جهلا مني أن الصلاة تزول في السيارة، فهل أصلي ما علي أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير.
هذا من نشأ أن تصلي ولا في السيارة، من فوق السيارة ومن في السطح القوي وتصلي، ولكن ما زال أن هذا شيء قد مضى فلا بد من القراءة. تقضي الصلاة ورتبت عن الصلاة التي تركتها تركتها كلها.
هذا سؤال كثيرا ما يرد، وهو أن بعض الموظفين يتفقون على جمع مبلغا من المال في كل نهاية شهر من رواتبهم فيدفعونه إلى شخص منهم، وهكذا تدور حتى يصل إلى أولهم، فهل هذا يجوز؟ وهم يسمونه جمعية تعاونية.
أنا أرى أنه لا بأس به وكثيرا ما يحدث، فلا مانع من ذلك ولا يستجيب لي شيء من المحبوب. ليس هو قال من المنفعه، بل هو منفعه للمستقبل والمقدم، فليس عليه مضره، وانما اقرب زملائه شيئا من مرتبه فيردونه عليه بعد سته اشهر بعد اثني عشر شهرا، فكانه رب لمنفعة المستقبل لا لمنفعة المستقبل، فلا يكون قبل الوضع نفع. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه كما سماه جمعية واستعان بها على المحتاج، إذا كان عرف مثلا أن هذا المحتاج من زملائه فيحتاج إلى ديانة وسيتباعد عليه الدين ويقرضه هذا الكرم حتى لا يستدين ويتوسع ويعطيه من راتبه شهريا، وهذا مثل سائر القرون، فلا نمر في ذلك ان شاء الله.
سائل يقول: بعض الاخوه يبيعون عند باب المسجد بين الاذان والاقامه، فهل يجوز ذلك؟ وان كان لا يجوز فارجو من فضيلتكم التنبيه عليه.
ذكر ذلك هو مفروض فهذا هو الاستماع عن القربات، ولكن لا نقول ان البيع باطل، ان البيع باطل هي شغل عن اداء الصلاه، وهذا شغل عن القربات التي يستقبل منها المسلم، وشغل عن القربات التي هي العباده لله في مثلا البقرات وبالانصار في المسلم وما فيها ذلك، فما سهوا اهل هذه البيعات لما تطرحها انهم يدخلون البيع بعد الاذان ويدخلون المسجد وينافسون زملائهم، وكذلك لا يسالون اخوتهم الذين يريدون البيع او الشراء ويعرفونهم بذلك بعدما يخرجون من المسجد.
سائل يقول: نرجو الإفادة عن التعامل مع الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مع العلم أن هناك فتوى من كبار العلماء، ولكن بعض الناس يقولون أنها غير صحيحة.
ليس مني معرفة لتفاصيل معلوماتها، ولكن هنا يظهر وهنا اعتمدته فتوى كبار العلماء واللجنة الدائمة أنها لا يعني مفهوم الصلاة فيها المساهمة، وأن معاملاتها ليس فيها محظور. أكثر ما ذكر فيها هو المعاملات بالأملاك، ما يسمى بيع الأملاك. بيع الأملاك هو أنه إذا رخص الدولار واشترى منه، وإلى غني باعوا به الدراهم، وكذلك إذا رخص الجنيه واشترى منه كلمه، وإلى غني باعوه. وهذا مثل هذا وكان يظهر اليد غيرها وفي غيره، فالإنسان الذي يشتري الأقمشة إذا رخصت ويبيعها عندما تتوسع، ويشتري الأرض إذا رخصت ويبيعها عند غيره، لا من عمل ذلك، إنما فقط اشترط في بيع الأملاك التقابل، وأن يسلم ويستلم.
هذه سائلة تقول: أنا امرأة ولدت، وبعد أن قضيت فترة النفاس جاءتني العادة الشهرية، وبعد ذلك لم أرى علامة الطهر، ولكن نزل دم بعد ذلك مباشرة لوني أحمر وليس له رائحة. وقد تركت الصلاة في تلك الفترة، أفيدوني عن هذا الدم، وهل علي أن أعيد صلاتي في تلك الفترة أم ماذا أفعل؟
ماذا لأنه من الإسرائيل العادة الشهرية وهو من ثمر من الإسلام من الاستخارة، فذلك لأن العادة محببة تعرف ذلك، فإذا كانت قد عرفت عادتها أنها مثلا سبعة أيام جاءت بعد أن طهرت من اللباس، جاءت العادة ثم جاء مع هذا الدم بعد مدة الطهارة، فالظاهر أن هذا من ذلك سعد له بين استخارة، فتصلي به ولا تشرك الصلاة.
هذا سائل يقول: إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم أدخل الشراب، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخل الشراب، هل يجوز المسح عليهما؟
لا يجوز عليه الشر، لا يجوز ذلك بعض العلماء، لكن الاحتياط أنه لا يلبس اليسرى حتى يغسل اليمنى، لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، هذا هو الأحوال. فكان بعض المؤمنين قال انه لا يجزي اكثرهم، وقال لا يبدا ان يلبس بعد تمام الطهاره لقوله صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين، فان ظاهر قول الطاهرتين ان اخلال الابس اذا كانتا قد طهرتا، وهذا يعني اخذ بظاهر اللفظ دون ان ينظر الى العلم. لكن على كل حال لو قدم ان احدا تساهل وعمل بالاخر فلبس اليمنى قبل ان يمشي اليسرى ما قلنا بانه بطل الوضوء ولا بطل المسح ان شاء الله، لكن عليه باختيار الافضل.
اذا كان عند الشخص ماء قليل فهل يجوز ان يمسح بالماء على اعضاء الوضوء مسحا حيث يضع يده في الماء ويمسح الاعضاء؟
لا يكفي مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا، لان الله امر بالغسل بقوله فاغسله، مجرد اللمس من سمع الى الماء ثم مسح الوجه بالماء لا يسمى غسلا، لكن في هذه الحال يغسل ما يستطيعه بذلك الماء ويتيمم للباقي، فاذا كان يكفي لغسل وجهه غسلة واحدة وجعل غسلا بحيث لا ينقطع منه، ويكفي لغسل إحدى يديه وينتهي الماء وتبقى اليد الأخرى ويبقى غسل الرجلان تيمم لهما، وهكذا لو لم يبقى إلا رجل واحدة ويتيمم لها يغسل كل عضو غسلة واحدة ويتيمم إلا بطن.
هل مسح اليدين واجب؟ وهل الموالاة ركن من أركان الوضوء؟ وما الدليل؟ وما وجه الدلالة؟ وما صحة حديث هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي؟ وهل بقاء الإنسان على الوضوء عبادة يؤجر عليها؟ مسح الأذنين هل هو واجب؟
ومن مسح الأذنين سبع الرأس؟ هذا من سبع الرأس، إذا كنا بسبع الرأس كما سيأتي كنا بالأذن مسح الأذنين من الرأس، وفيه مع الأحاديث الأذنان من الرأس.
وهل الموالاة ركن من أركان الوضوء؟
الموالاة كونه يغسله ما في المجلس الواحد ولا يفرق الأعضاء، وعندما نزل أنه غسل وجهه في الموقف، وبعد نصف ساعة غسل وجهه في الموقف، وبعد نصف ساعة غسل وجهه راسه وغسل رجليه عليه، يغسل بين كل عضو وعضو بربع ساعة أو بعشر دقائق أو في ذلك، ما أعتقد أن المتواضع أن نعتبر المتفرع. الموالاة ركنا وكاملا بحيث يغسل هنا متتابعة ولا يفرق بينهما ولا يتباطا، بل يغسل وجهه يسرع في غسل يديه من رأسه ومن الليل في وكان يحضر ومع يفرق من الأعضاء. هذه الروايات. والدليل هو المنتهي. وإن عليه الصلاة والسلام كان يتولى متواليا وينقل أن يفرق أعضاءه هو كل الأوقات. ومن الأدلة أيضا أنه لما رأى رجلا قد خلى بوقعته وآخر قدمه وقد يمس فعلاؤه أمره أن يعيد له. ويسمى حديث صاحب اللمحة وأمره بذلك دليلا على وجود الموالاة وعدم جواز التفريط.
وما صحة حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل؟
هذا حديث صحيح إن شاء الله وهو من طرق محرجة وهو من الغالب السلام توضأ مرة عن غسل في العين مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرة خلافه فقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبل أي هذا هو الوضوء الأكمل.
وهو بقاء الإنسان على الوضوء وعبادة يقدر عليها.
الوضوء أو الطهارة تعتبر موجة الحقيقة. الأفضل أن الإنسان كل ما أحدث بعد روى توضأ ولكن وجوز أن يأخر الوضوء. الدليل الأول قصة معاذ وعوض الجنان أنه يقول ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتي. وهذا دليل على أنه بعد كل حدث يجب به. ودليل أهل الوجود أن عليه الصلاة والسلام مرة أنا رجل جاء من الخلاء فقرب له وضوءا وهو يريد أن يأكل فقال ما أمرت بالوضوء إلا عند القيام والصلاة. فدل على أنه ليس بلازم بعد شبه أن يتوضأ ولكن هو على كل حال عبادة وفضيلة.
ذكرتم فضيلة الشيخ أن الاستنجاء ليس من الوضوء ولكنه إزالة لأثر النجاسة، فهل يفهم من هذا أن التطهر عقب الحدث واشفي بدون أن ينوي المتطهر أنه يسعى لذلك الوضوء؟
يحشي إن شاء الله. إذا تبول الإنسان وتفوق ونفسه وغسل أثر النجاسة كفى ذلك، وإن لم يروي أن هذا طهارة لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر وذلك لوجود الطهارة، فإن هذه النجاسة إزالتها من باب إزالة الهدوء. فلا يحتاج إلى نية. إن أراد أن يغسل نجاسة على فوقه أو على ساقه مثلا فغسلت مثلا وهو غافل أو نائم فارتفعت وطهر المكان، وكذا لو كان مثلا على قدمه نجاسة فخاض مثلا في نهر أو في سير وطهرت ولو لم ينوي فارتفع أثرها. فلا حاجة إلى علوم. فشراء الطهارة لبناء أمر أحجار له استودع غير السماء.
سائل يقول توضأت ذات مرة ومسحت على الخف ثم خلعته ثم لبسته وصليت، فما حكم صلاتي؟ وهل ينقض الوضوء بخلع الخف؟
يوقظ الوضوء إذا كان قد انتقض الوضوء بعد الطهارة الأولى. فإذا كنت مثلا لبست الوضوء لصلاة الفجر وأنت لبست الخف أو استغرب أنت متطهر وصليت الفجر بطهارتك ثم نمت بعد الفجر ثم استيقظت فجر ثم توضأت في الضحى لصلاة الضحى ثم خلعت الخف وصليت بلا خف فالصحيح من أقوال العلماء أن الوضوء بطل لأنك كنت كما هو متوضئ إلا طهير. فقدماك الآن ليس مرفوعتين وليس مرفوحتين. المسح على الخف وقد خر فلم يلقى له أثر. على هذا يعني من خلعه بأنه مسح فلان يوم بعد انقطاع اليوم يقتل يوم الرجل. سائل يقول قبل حوالي 3 سنوات امرت باني اذا نجحت بان اصلي 500 ركعة وليس متاكدا من ذلك، هل يجوز لي ان انوي قضاءها مع النوافل والسنن؟ هذا هو يصلي ويفقه في صلاه التوحيد ويعلم بما بنفسها غير مشروع الذي يستشرها، ولكن بكل حال اكثر من النوافل في العام وفي الليل ويكشف ذلك ان شاء الله من عمليه الصالحه محافظه تكفي على النوافل طيله السنوات وجامعها وصلاه الخوف صلاه التهجد وصلاه الضحى وما اشبه ذلك، لعل ذلك ينشر ان شاء الله يكشف واستمر عليه وسلم ذلك على هذا عمل صالح. ويقول وقبل 5 سنوات تقريبا سرقت من احد الاشخاص ما يقارب 300 ريال ومن اخر ما يقارب 50 ريالا مع العلم بانني قد توفيت من العمل ارجو مساعدتي وجزاك الله خيرا. التوبه سرقها على المنحكوك على اهلها فلا مانع لهم قد توفي ولا من اعادتها الى الله. كنت تخشى أن يستهل أخوته منك فردها إليه ولا ليها خفل واثق سلمها تعطيها ثانية تقول أعطها ورثة فلان ولا تخبرها إلا هي، تقول لها هذه الحقوق أوجهكم أو ما أشبه ذلك، أدخلها إليه بأي وجه، هذا إذا كنت تعرفها فتعرف ورثته. أما إذا هل تعرفت وبحثت ولم يسر فاستطع الحصول عليهم فتفهم باطلها وامر اجرها لاخرها. الستره هل هي سنه ام واجبه؟ وهل هي واجبه للمتنفل في المسجد الحرام؟ ومن فاتته مع الامام ركعه او اكثر هل يضع له ستره ام ماذا يفعل؟ الستره سنه فالاستحاق المسلم ان يعمل سفره والادله تدل على انها من السنن لم تكن الا حمد لله ان شاء الله. قد تتاكد ان تقرا من اليوم اذا كان الانسان في صحراء فانها يوم الصلاه والسلام اذا كان مسافرا او خرج لصلاه العبادين او الاستسقاء واخرج من ستره وهي عمله خربه صغيره يمكنها فيزيد ذلك اعتبرتها من الصحراء. واما في المسجد فيحسن ان يحط عن المسجد ابو عمد المسجد ويوقن ان الصحابه كانوا ينصبون ستره عند كل مسجد اذا سلم متمثلا.
هل الركوه داخله في عوره الفخذ وكذلك السرة هل هي داخلة في العورة؟
الصحيح أنهما داخلتان، قولهم من السرة إلى الركبة والعورة من السرة إلى الركبة، فالسرة داخلة وذلك لأنها متصلة بالعورة غالبا فتدخل فيها، والركبة داخلة أيضا في الفخذين، والحديث يقول الفاخذ عوره غطي فاحذبك فان الفاخذ عوره، فمنتهى الفخذ هو الركبه فلا بد من ستر الركبتين وستر السره.
وهذا سؤال طويل من احد الاخوه يتساءل عن شاب يفعل داء العاده السريه عافانا الله واياكم، وان هذا الشاب يعرف اضرارها وعقوبتها ولكنه لا يفعلها عامدا وانما يفعلها وهو نائم ولا يدري إلا وهو متلذذ بها، فهل هو داخل في الإثم وهو يفعلها بغير قصد في المنام؟ وما هو الدواء لهذا الداء فضيلة الشيخ؟
يبتلى بهذا كثيرا من الشباب الذين لم يتزوجوا وتأخر الزواج معهم أو الذين معهم شدة في الشهوة وقوة في الغلمة والشباب، فإذا صارت شهوة أحدهم لم يستطع ردها حتى يستأمن والاسم ماء اليد. لا شك انه مضر بالصحه كما ذكر ذلك الاطباء، وحكمه عند الجرء على انه محرم. وان كان بعض العلماء رخص فيه للحاجه الى الضروره الشديده، وقالوا اذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فتخفيف ذلك بهذا الاستعمال السمنة أولى من دفاعه إلى الفواحش كالزنا واللواط وما أشبههما. ومع ذلك ننصحه أولا بالصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له بد الصيام مع الجوع ومع العمل ومع التعب، يخفف الشهوة ويكثر من شدتها، بخلاف الصيام مع الراحة ومع عدم الجوع. ثانيا ينصح بأن يبتعد عن ما يثير الشهوة، فلا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأفلام ولا يستمع إلى الأغاني ولا ينظر إلى النساء ولا يختلط الأماكن التي لها اختلاط، فإن ذلك إذا اجتنب هذه الأشياء تسلم عليه حالته ولا يكون هناك ما يثير شهوته. وعليه بعد ذلك أن يحرص على أن يعيش نفسه بالنكاح الحلال، ولو أن يقترض ويستدين، فإن الله تعالى وعده بالغنى، فقالوا أنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. ثم قال وليكافئ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، فيتعفف أو يحرص على الأفعال.
فضيلة الشيخ، هل الشعر الذي ينبت على الرقبة من اللحية، وما هو حدود اللحية؟
ليس من اللحية، الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية، إن كان من الخلف فهو تابع للرأس، وإن كان من الجانبين فهو تابع أيضا للرأس. اللحية اسم لما نبت على اللحيين، اللحيان هما منبت الأسنان السفلى، الحنك الأسفل فيه اللحيان، اللحي الأعلى واللحي الأسفل، فمنتهاه بالإذار، وهو العظم الذي ممتد أمام الأذن الذي لا يتحرك إذا فتح فمه، هذا الإذار هو منتهى اللحية، فما فوقه من الرأس وما تحته من اللحية. ما نبت على اللحي الأيمن وعلى اللحي الأيسر وعلى مجمع اللحيين ويسمى الذقن، ويلحق به أيضا الأنفقة وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى، هذا كله تابع للحية. ويخرج من ذلك لو نبت على وجنته شعر، فالوجنة ليست من اللحية، فالوجنتان. وأما الشعر الذي في الحلق أو على الرقبة فليس من اللحية.
فضيلة الشيخ، ما حكم الشراء من شركة التقطيع علما بأنها لا تلمس السلعة بل تشتريها وتعطيها للمشتري وهي معروفة موجودة بكثرة؟
إذا أردت أن تشتري هذه الشركة فاطلب منهم السلعة التي ترغبها، وإذا اشتريها فلا بد أن يحوزوها قبل بيعها إليك، يحوزوها إلى ملكهم. كذلك أيضا إذا حازوها إلى ملكهم فلك الخيار، يعرضونها عليك بالثمن الذي يريدون ولك الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع، إن شئت مثلا قبلت وإن شئت رجعت، ولا يلزمك. فإذا كان كذلك فلا بأس. أما أن يلزمك بها قبل أن يملكوها فلا يجوز، فلا تدفع الثمن قبل أن يملكوها، ولا يبيعها عليك قبل أن يخرجها وينقلها من موضعها الذي اشتروها به. وإذا اشتروها وأرضها عليك فليكن ذلك بالخيار، يقول هذه السيارة مثلا أو الثلاجة اشتريناها بكذا بألف أو بعشرين ألف نقدا ونبيعك أقساطا باثنين وعشرين أو نحو ذلك، كل قسط كذا وكذا. في هذه الحال يجوز الشراء.
فضيلة الشيخ، دخلت المسجد ووجدت الصف الأول مليئا بالمصلين، وانتظرت أحدا، فجاء أحدهم ووقف بجانبي فكبرت وصليت ثم ذهب، وأصبحت وحيدا في الصف. هل أقطع صلاتي أم أكمل الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لم تذكر أين ذهب، يعني هل انتقض وضوءه وخرج ما دام أنه كبر معك؟ ونرى أنك تقطع الصلاة وتلتمس غير فرجه. إن كنت في رجع أن تجد فرجه أو تجد من يتأخر معك ويصف معك، أما إذا كنت آيتا أن تجد فرجه وتعلم أن الصفر ملتحمة وأنه لا يمكن أن أحد منهم يتأخر معك، فصلي أتم صلاتك وأنت على نيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم الأسئلة التي طرحت خلال شرح كتاب عمدة الأحكام والتي تفضل بالإجابة عليها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بها.
ما حكم من نام ولو قليلا وهو على وضوء ثم يصلي لأن ذلك كثيرا، لأن كثيرا من الناس ينامون خاصة في الدروس والمحاضرات، أفتونا مأجورين.
النوم لا ينقض إذا كان يسيرا من جالس متمكن، إذا كان جالسا متمكنا فإن النوم لا يكون غالبا له، وذلك لأن النوم إنما هو مظنة للحدث، فالذي ينام ويستغرق لا بد أن يسكت على جنبه، فإذا لم يسكت دل على أنه لم يستغرق في النوم فلا يكون هذا ناقضا إن شاء الله. أما إذا استغرق في النوم عرف ذلك مثلا، إما يكون معتمدا مستشيئا على شيء يمنعه أن لا يسكت، وإما يكون على جنب فهذا يعود الوضوء.
ما حكم صلاة من توضأ ثم بعد الوضوء استمرت الريح معه لا تنقطع؟
معذور، صاحب الحدث المستمر الذي لا ينقطع كريح مثلا أو بول أو جرح أو المرأة المستحاضة، هذا معذور، يصلي على حسب حاله ولو مع استمرار الخارج. من حدثه دائم هذا معذور، ولكن يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي صلاتين بوضوء واحد، لأن الحدث معه مستمر ولا يتوضأ إلا بعد ما يدخل الوقت.
هذا سائل يقول: لقد نذرت نذرا بأنه إذا نجحت فسوف أصوم عددا من الأيام، وقد نجحت ولله الحمد، ولكن المشكلة أنني حينما جئت لأوفي النذر نسيت الأيام التي كنت قد حددتها، فما هي العمل؟
فليس أن تصوم قدر ما تظنه تقريبا، وليس أن تحتاج، ما دام أنه نذر فالنذر الطاعة، ما دام أنه نذر فالنذر يلزم، سيما إذا كان عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فصوم إن تذكرت عدد الأيام أنها 15 فأوف بها، وإلا فعليك أن تحتاط ولو أن تصنع كثيرا إلا أن تعرف أنك أوفيت من عقلك.
هل يمسح بالشراب الشفاف؟ وما هو الشفاف أي حدث؟ وهل يمسح على الشراب الذي فيه خروط سواء كانت كثيرة أو قليلة؟
لا يصح. الشفاف هو الذي يصف البشرة أو يضع من ورائه شعر أو غفر أو يميز به أصبع من أصبع أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشفاف الخفيف الرقيق، فلا يمسح ذلك لأن من شيء المشق والحائل أن يكون ساترا وهذا غير ساتر. كذلك لا يمسح على المحرق، وذلك لأنه ليس ساترا أيضا. وأما ما ذكر عن شيخ الإسلام فكلامه إنما هو في الخفين، الخف المحرق يقول إن خفاف الصحابة لا تخلو الكروب وكانوا ينتهون عنها، والخف ليس من خلال الشراب، وذلك لقوة الخلاف. فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزون المسح على الجوارب، إنما أجازه الإمام أحمد واعتمد على ما روي عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، وجوارب الصحابة كانت منسوجة من صوف وهي غليظة، غليظة يمكن المشي فيها وحدها، لا تحتاج إلى نعل ولا إلى كنابل أو غيرها، يمشون فيها وحدها. فلما كان كذلك كان الحكم منصبا إلى تلك الجوارب، فهذه الخفيفة لا تعطى حكمها وهذه المخرقة لا تعطى حكمها. ينبغي الانتباه، لأن كثيرا من الناس يتساهل وينصحون عليها ويحتجون أو يستندون إلى ما نقل أو ما عثر عن شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام إنما هو في الخفاف يطالعه من يريده.
هذا سائل يقول: دخل كلب من خيمة وعبث ببعض الأواني ولا أدري هل معك شيء منها أو لا، هل يجب علينا غسل كل هذه الأواني؟ وكذلك هل ينطبق هذا على كلب الصيد؟
لا يجب، بل إذا تحققت فرطك أنه ظلم في هذا الإمام، فإن إذا لم يكن هناك ضلالة واضحة على أنه شرب من هذا الإناء فلا يجب غسله، إنما يشترط مثلا بالتشرب الإناء الذي هو أثر أن فيه ماء يغلب عليه أنه شرب منه، هذا مهتم. وأما الأواني التي إنما يظن مجرد ظن فالأقرب أنه لا حاجة إلى غسلها لأنه ذلك شيء من التشرف. أما الكلب فهو عام لجميع الكلاب، لا فرق بين كلب الصيد أو غيره، لكن كلب الصيد إذا أمسك الصيد بفمه لا يلزم غسله ما أمسكه من الصيد مثلا، إذا أمسك مثلا أرملا أو نحوه من الصيد، وذلك لأن العادة أنه يغسل وأنه يسلخ وأنه يطلخ ويزول أثر العادة.
هذا سائل يقول: إذا شرب الكلب من الخزان الكبير هل يعتبر طاهرا أو يفرغ؟ ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
الماء يهدون في الخزان الكبير المشقه، والماء ايضا لا ينبت بهذا الشرب، وذلك لانه لا تظهر فيه اثار النجاسه، لان عرفنا ان النجاسه انما يختم بها اذا ظهر اثارها يوما او طعما او ريحا، فيتوضا من هذا الخزان وكذلك يشرب منه ويطبخ منه، وكذلك لو وقع في بول انسان عن غير قصد او نحو ذلك فالصحيح انه لا يصيبه الطهور به.
وهل اذا اصاب لعاب الكلب شيء غير الاناء كالثوب او غيره فما الحكم؟
السلام في الاناء الذي يطبخ فيه، اما الثوب فيغسل اثره كما يغسل إذا أصابه بول أو دم، يغسل أثر ذلك اللعاب الذي مسه يعني مس الثوب.
بطهر يجدها غير ما تحمل. هذه امرأة تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر فوق الأربعين، وقد أخذت حبوبا بمنع الحبوب لمنع الحيض حتى أستطيع أن أقضي العشر الأواخر من رمضان الماضي في الحرم المكي، وبعد ذلك أتتني الدورة عادية، وبعد أشهر ابتدأت الدورة تطول معي حتى تصل إلى 20 يوما بدون تغير في اللون، فالدم دم الحيض بدون انقطاع، فماذا أفعل للصلاة وقراءة القرآن؟
الذي توقع هذا الارتباك هو هذه الحبوب، وانها غالبا وان اوقفت الجانبين ولكنها اذا توقفت اذا توقف عن استعمالها رجعت الدماء المتوقفه وزادت في المده وفي الكيفيه. وعلى كل حال فالأولى لها أنها لا تستعمل الحبوب التي توقعها بهذه الحيضة ونحوها، ولو كان مثلا صيامها إيقاف الدم ومدة من الأذن إذا كان حالها حالتها، لكن في هذه الحالة ترجع إلى عادتها وتعتذر لهذا الزائر بدون استحالة. فتقول مثلا عادتي قبل استعمال هذه الحبوب سبعة أيام كل شهر أنا أجلسها، تتوقف السبعة عن الصلاة فبقية العشرين تصلي فيها، ولو كان الدم معها جاريا لما تحققنا أنها جائزة من قبل. ولعلها إن شاء الله إذا ابتعدت عن استعمال هذه الحبوب ونحوها تعود إلى حالتها.
ولو كان الدم دم
حيض ولو كان، لأن عرفنا أن دم الحيض الذي معها لا يزيد عن 7 أيام مثلا، وهذه الأيام التي زادت في سبب الحبوب تجعلها دم استحاضة. ولو إذا أرادت أن تصلي فإنها تتحصل حتى لا يخرج منها شيء في الصلاة، فلو خرج منها فلا ينقض وضوءها.
ما حكم الوضوء بالمياه المعالجة أي التي أصلها مياه مجاري ولكن بعد المعالجة أصبحت نظيفة، هل يجوز التوضؤ منها؟
يجوز إذا لم يظهر فيها أثر النجاسة، لذلك لأن هذه المعالجة على التعقيم يزول الأثر ويعيدها إلى كونها نظيفة ولا عبرة بالأصل، ما دام أن لا نجد شم فيها رائحة ولا نجد فيها لونا ولا طعما، بل هي عبرة طيبة، فهذا العلاج يمكن أنه أزال ذلك وصفى ما فيها من النجاسات.
هذا سائل يقول: بعض المصلين يلصق رجله برجل من بجواره، فهل هذا وارد؟ وهل وردت النية إقامة الأقدام وتوجيهها إلى القبلة؟
ورد في الحديث من إمام الصحابة عنه عليه السلام كان يأمرهم بالتراسل والسحور، يقول: فرأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، ولكن العلماء يقولون هذا مجال ما تلفقه، يقولون أن يكون هناك مناسبة من الأقدام، فهل هؤلاء يعني المأمور به هو القرن حتى لا يكون هناك فرج غير الإهمال، فإن عليه السلام حث على أن المصلين يتراسلون ولا يكون بينه فرج، وأخبر بأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الغنم كأولاد الفرش، فهو يظن الغنم. فإذا عرفنا ذلك فهمه عند الصراط، ولكن لا يلزم الاتفاق، لا يلزم الاتفاق الكثير القمر بالقمر ولا المنكب بالمنكب، إلا يكون المتقاربون، لأنه إذا التناسق شيء من المضايقة فيه عند وقوع السجود يحصل شيء من المضايقة، فيكون ذلك بحسب الحاجة.
رجل توضع للصلاة ثم مسح على خفيه وخلعهما وصلى فما حكم صلاته؟
هذا المسح عليهما وهما خلعهما لذلك يرى ذلك به امثال للطهاره وخلعهما وقد مسح عليهما عن خفت لا كانت الطهاره وإذا كان كرهان ذلك هو غربة كثرت وبعد ذلك إذا لبست خفتين وأنت على طهر ثم انتقل وضوءك ثم تنظرت ونصحت ألا تخلعهما إلا بعدما تريد تجديد الوضوء وغسلهما فأما أن تكون أن تمسح عليهما أن تخلعهما أن تكون بارد الرجلين ورجلك باردتان لا مسلتان ولا مسلتان.
هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من وجدتهم يتم صلاته الفائتة بعد تسليم الإمام؟
يستعب عن الملائكة إلا إذا كان عن اتفاق قبل الدخول في الصلاة وصورة ذلك إذا دخلتم ثلاثة وجدتم الإمام قد صلى ركعتين وقلتم إذا قلنا لنقل ركعتين فأنت يا زيد إمام يقدمك ويصور خلفك فأنتم بعدما يسلم الإمام قدمتموه وصفتم خلفه تسلم نفاستم وجاء آخرون وصفتم معكم فلا بأس فأنا إذا دخلت